الحمد لله، الحمد لله شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وفرض الحج إلى بيته الحرام، وجعله من أركان الإسلام. له الحمد سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله جل وعلا لكم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام والإيمان، الغايات العظمى والمقاصد الكبرى هي التي تحكم مسار المسلمين في حياتهم، ونحن كلنا نعلم ونردد قول الحق جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من الخلق عبادة الله جل وعلا وتوحيده، والغاية في كل أمر هي التي تكون في المقدمة وغيرها يكون تبعا لها، وهي تكون المحور والجوهر وغيرها يدور في فلكها. والغاية لابد أن تكون هي الحاكمة التي تحكم على الإنسان في تدبير أمره وقضاء وقته وترتيب أولوياته، فهي التي تكون الأساس الأول والأخير. ولعلنا هنا نقف أيضا مع آية نرددها ونتلوها كثيرا ونقولها في دعاء الاستفتاح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي تلك الصلاة التي نصليها أو مطلق الدعاء، ونسكي مناسك الحج والعمرة أو مطلق ما يتقرب به إلى الله من المنسك والذبح، ومحياي ومماتي أي أن الحياة كلها من مبدئها إلى منتهاها لله رب العالمين، ليس شيء فيها لغيره، لا وقت يبذل، لا مال ينفق، لا جهد يعمل، إلا وهو لله سبحانه وتعالى. ذلك هي الدلالة الواضحة في الآية، ثم تتمتها يؤكد ذلك ويبينه: لا شريك له مطلقا، لا في قليل ولا في كثير، لا في ظاهر ولا في باطن، لا في خفقة قلب ولا كلمة لسان ولا تصور عقل ولا محبة ولا ميل ولا بغض ولا نفرة، إلا وهي مربوطة لله وعلى منهج الله وابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. لا شريك له وبذلك أمرت، هذا هو أمر الله، وهذا هو دين الله، وهذه هي الحقيقة الكبرى، وأنا أول المسلمين أي المستسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن دعونا نرى النموذج في تحقق الغاية العظمى في هذه الحياة، في هذه الشعيرة والفريضة التي نتفيأ في هذه الأيام ظلالها، وعما قريب ندخل في مناسكها وقد دخلنا في مواقيتها الزمانية والمكانية التي نعلمها ونعرفها. انظروا اليوم إلى هذه الشعيرة وهي تقطع الأعمال الدنيوية وتوقفها، ويأتي الحجاج تاركين وراءهم أعمالهم ومصالحهم، وهي تقطع أيضا الصلة بالأرض والوطن والبيت والسكن، ويترك ذلك كله ويأتي إلى بيت الله وإلى المقصد في هذه المناسك العظيمة. وانظر إليه وهو يسخر ماله الذي جمعه بكد عرقه وعلى طول عمره، وإذا به ينفقه سخية به نفسه لإقامة شعيرة الله وأداء فرض الله سبحانه وتعالى، بل إنه قد يسوق زوجه وأبناءه معه حتى يؤكد في صورة عملية ظاهرية معلنة فيها حشود كبيرة أن الغاية هي التي تقود. فإذا كانت الغاية عبادة الله تعطل لأجلها الأعمال وتنفق لأجلها الأموال وتبذل لأجلها الجهود وتنفق فيها الأوقات، كل ذلك في صورة فريدة تتجلى في هذه الفريضة العظيمة منذ أن قال الحق جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صورة فريدة على مستوى البشرية والإنسانية منذ نداء إبراهيم الخليل عليه السلام والخليقة المؤمنة من المؤمنين والمسلمين من فجاج الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تفيء بكل الوسائل، قديما وحديثا كانوا يمشون على الأرجل أو يركبون البهائم، واليوم يقودون السيارات ويمتطون الطائرات ويسيرون في القطارات، كل ذلك إلى وجهة واحدة وقصد واحد تخفق به القلوب وتلبي به الألسنة وتظهر فيه صورة الاستجابة لله سبحانه وتعالى، لتقول لنا: هل نحن كذلك في كل يوم وليلة؟ هل نحن كذلك في سائر أوقاتنا وجميع أعمالنا وكل أحوالنا؟ لأن الحقيقة أننا خلقنا للعبادة، وأن المحيا والممات في كل الأوقات وفي سائر الظروف لله سبحانه وتعالى. لنراجع أنفسنا، هل نحن جعلنا الغاية هي القائدة والأشياء من بعدها تبع لها، أم أننا نقدم أعمالنا ومصالحنا وحفظ أموالنا ونغير لأجلها عباداتنا ونؤخرها أحيانا ونفرط فيها أحيانا ولا نؤديها على وجهها أحيانا، نزعم بأننا مشغولون، وهل شغل أعظم من شغل الطاعة لله والعبادة له؟ ونزعم أحيانا أننا قائمون بواجبات أخرى، وكل الواجبات إن كانت صحيحة فهي عبادة ولا يمكن أن تتعارض أو أن تتأخر أو تقدم عن ذلك. ولعلنا كلنا نستحضر المعنى العظيم الذي ساقه الله جل وعلا لنا ليرينا كيف تكون المكافأة والموازنة التي يقدم فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل شؤون الدنيا جعلت في كفة، ولا ينبغي أن تكون مقدمة ولا أحب من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى ملحظ آخر يجسد لنا الغاية: كل العبادات نؤديها في أي مكان وفي أي زمان. الصلاة: أصلي حيث شئت، استقبل القبلة في شرق الأرض وغربها. الصوم: يدركك فتصوم في كل بقعة من الأرض. الزكاة: تنفق مالك في بلدك ويجوز أحيانا أن تخرجها إلى غيره. إلا الحج فإنه لا بد أن تأتي بنفسك روحا وجسدا، لا بد أن تأتي بأمرك كله فراغا ووقتا، لا بد أن تأتي بطاقتك كلها زادا وراحلة، لا بد أن تنتقل أحيانا حتى مع أهلك لتترك كل شيء وتقبل إلى مكان واحد ونقطة واحدة، بيت الله الحرام، المشاعر المقدسة التي تجمع الأمة وتوحدها وتبين محورية العبادة في حياتها ومركزيتها في سلوكها وكونها الغاية العظمى والمقصد الأسنى الذي ينبغي أن ترتبط به وتتعلق به. وليسمي الحج حجا لأنه قصد، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الغايات العظمى تظهر كذلك في الآيات. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا البيت وهذه المشاعر ليس فيها إلا توحيد الله. وقد أبطل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كل أمر الجاهلية، أبطل الطواف العرايا، وأبطل ما كانت تخص قريش بها نفسها، وأبطل كل شيء، وقال قولة عظيمة: ألا وإن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. والتوحيد معلن في هذه الفريضة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. كل ذلك في أمر واضح ظاهر معلن. ولذا كل ما يخالف ذلك باطل من جهة ومفسد للغاية العظمى والمقصد الأعظم الذي أراد الله سبحانه وتعالى إظهار هذه الفريضة لتعظيم توحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى في صورة فريدة لا مثيل لها. فيأتي من يقول كأنما يجدد عهد الجاهلية عندما كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يدعون براءة كما يزعمون، وينادون بغير الله عز وجل، ويجعلون لهذا الحج غير القصد الذي أراده الله: طهر بيته للطائفين، للطواف، للقائمين، للصلاة، للركع السجود، للعبادة، لا للمزايدات السياسية ولا للحزبية والطائفية ولا لتخريب الأمن والأمان كما يفعل أتباع إيران ومن يتأثر بهم، لأن هذه مقاصد عظمى لا تتغير ولا تتبدل مطلقا، ولا بد أن يقوم عليها من يقوم على شأن هذا الحرم والبلد، وهذا واجبه، وإن قصر فيه أو تخلى عنه فإنه يكون مخلا بهذا القصد. وكذلك من يخل به سواء كان فردا أو أحدا، لأن هذا أمر عظيم، كما قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. والغاية أيضا مرة أخرى مع الآيات: ومن دخله كان آمنا. مقصد أعظم في هذا البيت الحرام وهذه المشاعر المقدسة وهذه الفريضة الجليلة: مقصد الأمن والأمان والسلامة والسلام، الذي أخبر فيه الله عز وجل بهذا المعنى، حتى قال ابن كثير في تفسيره نقلا عن الحسن البصري قال: حتى كان ذلك من أمر الجاهلية، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. لا يخلون بأمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما نعلم: إن الله حرم عليكم دماءكم كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمة في قوله: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الحديث أيضا: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا. رواه مسلم في صحيحه. يأمن الطير والحيوان، يأمن الشجر والنبات، فكيف لا يأمن الإنسان ولا يأمن المسلم ولا يأمن الحاج الملبي؟ لذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كل من يسعى لإفساد هذا الحج وإبطاله في أمنه أو في مناسكه أو في التشويش على الحجاج فإنه داخل في عموم هذا الوعيد الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الطبري في تفسيره: أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك. وقال القرطبي: والمعاصي تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية معصيتين، إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام. لذلك كل من يفسد في الحج إثمه عظيم وذنبه كبير ووعيده شديد وعذابه عند الله إن لم يتب ولم تتداركه رحمة الله لا يوصف. والله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن الظلم محرم في هذا الموطن على وجه الخصوص، لأن الله خص هذا البلد بالحرمة لتحقيق الأمن والأمان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ والله جل وعلا يمن فيقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل ذلك من نعم الله ومن حكمة الله ومن شرع الله ومن حرمة الله التي لا ينبغي لأحد أن يجترئ على أقل القليل منها حتى في المعاصي. وهنا يدخل في العموم كما ذكر أهل العلم الأمور العملية، كما أثر عن فاروق عمر بن الخطاب قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه لأنه يضر بالمسلمين. كذلك من قد يخدم الحجاج فإذا أضر بهم أو أخذ مالهم بغير حق أو خدعهم فإنه ملحد في الحرم، أي ظالم فيه، مستحق للعيد والعياذ بالله. فالإلحاد هو الميل عن الحق، وكل مخالفة للشرع كما قال الشنقيطي في تفسيره: الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور. ولذلك نختم بما يقابل هذا من الغايات العظمى التي نتمنى أن نعلق بها قلوبنا ونحققها في واقعنا وننشرها فيما بيننا، وهي تعظيم حرمات الله والقيام بأمره جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الطبري: إن الله أخبر أن تعظيم شعائره، وهي ما جعله أعلاما لخلقه فيما يتعبدهم به من مناسك حجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم فيها والأعمال التي ألزمهم بها، فهي كلها من تقوى القلوب. حتى إن البدن أي البهائم إذا كانت مشعرة، يعني فيها علامة أنها للبيت، تعظم قالوا باستحسانها وتسمينها وجعلها على ذلك النحو إلى أن تقدم قربانا وقربة لله عز وجل. فكل أمر من أمر الله يعظم، وكل شرع من شرع الله لابد أن يعظم، وكل حكم صغيرا كان أو كبيرا فهو إذا كان من الله فهو عظيم عند كل مؤمن ومسلم، والاستجابة له مطلوبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعجبت من أمر ذكره بعضهم وجعلوا له ما يثبته، أن مجلة في بلادنا جعلت عنوانا ظاهرا في أمر من الأمور التي فيها حكم شرعي ونص من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، العنوان: المحرم عبء على الرجال وقيد للنساء. كيف نقول هذا عن شرع شرعه الله جل وعلا وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مهما قلنا من ادعاءات أو تبريرات فإن ذلك من الجرأة على شعائر الله مما نخشى منه على أنفسنا والعياذ بالله، سيما في بلد دستوره كتاب الله وسنة رسوله، وهما كما ورد في النص الحاكمان على كل نظام يسن في هذه البلاد وفقها الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال مجاهد: حرمات الله مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. فلذا ينبغي أن ندرك أن الغايات العظمى هي العبادة المحورية الجوهرية الأساسية في حياة المسلم فردا وفي حياة المسلمين أمة، وأن الغايات العظمى هي توحيد الله سبحانه وتعالى وتهيئة الأسباب لإقامة عبادته طوافا وقياما وركوعا وسجودا، وكذلك التأمل والتدبر في الأمن والأمان، وأنه مقصد عظيم أراده الله لهذه البلاد ولهذه المناسك والشعائر حتى تقام إلى قيام الساعة، وأنه كذلك من يخالف ذلك فله وعيد من الله، ومن يكون معظما لحرمات الله فإن ذلك يكون له خير ودلالة على تقوى قلبه. وأخيرا وليس آخرا، انظروا إلى ما هو أقل من ذلك وأدنى عندما نقيس، وإن كان أمر الله عند المؤمنين واحد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى الجدال ينبغي أن يترفع عنه المسلم ويجتنبه، والرفث وقول الباطل كل ذلك تطهيرا للقلوب والألسنة والعيون والأنظار والعقول والأفكار مما لا يتفق مع أمر الله. لابد أن تكون كل تلك الجوارح موصولة بالله، موحدة له، متوجهة إليه، مبتغية رضاه، ثم تجتهد ألا تكون مخالفة لأمره ولا مجترحة لأمن أراده جل وعلا ولا مجترئة على شعيرة أو حكم من أحكامه. وهذا أمر عظيم ينبغي أن ننتبه له. وهذه أيام الحج قد دخلت مواقيتها، وهذه أيامه قد اقتربت، ونحن كلنا سواء من عزم الحج وسيحج أو لم يكن كذلك، فإن هذه الشعيرة تعمنا، لأن أيامها وفضائلها وعشرها وما ورد فيها يدل على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعظمين لحرمات الله والقائمين بشعائر الله والحريصين على الأمن والأمان في بلد الله. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ويوافي فضله وإنعامه وينيلنا رحمته ورضوانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطرة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. ونحن في موسم عظيم من مواسم التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وهذا الموسم جعل الله فضله يعم الأمة كلها، من حج ومن لم يحج. وفي ذلك كلنا يعلم فضيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، ما أقسم الله بها سبحانه وتعالى تعظيما لشأنها، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر في أيام معلومات، كل ذلك مقصود به هذه الأيام العظيمة التي نقبل عليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة، وكلنا يعلم ذلك، وأن الباب مفتوح فيها لكل أعمال البر، سواء كان ذلك من الذكر أو الإنفاق أو التوبة، أو التوبة من قبل ذلك، أو الصلاة والصيام والاستكثار من ذلك كله، فهي أمر عظيم يعمنا، بل قد عمنا كذلك حتى مشابهة الحجيج، كما ورد في حديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أي لا يأخذ من شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وعند أصحاب السنن: حتى يضحي. فهنا نشابه الحجيج في الأضحية، وإن لم نكن قد حججنا ولم نكن سقنا هديا أو تمتعنا، ونشابههم كذلك في الامتناع عن قص الأظافر وقطع الشعر ونحو ذلك كأننا محرمين، والله جل وعلا يسوق لنا الأجر والثواب على ذلك بما هو من فضله وكرمه وجوده وإحسانه، والمواسم التي يسوقها للأمة موسما بعد موسم لتتجدد فيها التوبة ويعم فيها الغفران وتتنزل فيه الرحمة وتفيض فيه البركة من جهة، وليكون كذلك مشهدا عظيما من شعائر الله التي تجتمع فيه الأمة وتظهر محورية العبادة في حياتها، وأن العبادة هي القائدة التي نغير لأجلها أوقاتنا ونوقف أعمالنا ونحول مسار توجهنا حتى في إعلامنا لهذه العبادات والفرائض والشعائر، وذلك كله يجعلنا نوقن بأن دين الله عز وجل هو الحق، وأن التوحيد الخالص الذي نتبع فيه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: حجك ما رأيتموني، أو خذوا عني مناسككم، كل ذلك يدلنا على بطلان ما عدا ذلك من الأقوال والدعوات والأراجيف والبدع والخرافات، لأننا متعبدون بكتاب الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة في جمهورها وعمومها هي أمة إسلام وقرآن وسنة، ليست أمة بدعة وخرافة وحزبية وطائفية وعرقية كما يريد لها هؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون وينحرفون ولا يستقيمون ويشركون حقيقة ولا يوحدون، أعاذنا الله وإياهم من شر، أعاذنا الله وإياكم من شرهم ومن انحرافهم. وهذا يوجب علينا أن نراجع أنفسنا في ذواتنا وفي حالات في أيام حياتنا وفي سائر أحوالنا في محورية العبادة، وأنها المقدمة التي نفكر فيها ونبذل لأجلها ما لنا ونوفر لها أوقاتنا ونقدمها على غيرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوحد صفوفنا ويربط بين قلوبنا ويثبت أقدامنا، ويجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم تول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، أحسن اللهم ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أصلح اللهم ذرياتنا وأزواجنا وأبنائنا، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا، وأحسن اللهم عاقبتنا في دنيانا وفيما يكون من أخرانا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أبرم بأمتنا أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويهدى فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. مكن اللهم في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزجر والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم يا حي يا قيوم، احفظ بلاد الحرمين من كل سيء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها. اللهم من أراد بها وببلاد الإسلام والمسلمين سوء سوءا فاشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، ومن أراد بها خيرا فوفقه لكل خير يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، لطف بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم، وسكن لوعتهم، وآمن روعتهم، وسد جوعتهم، وأجب دعوتهم، ووحد كلمتهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم المستضعفين، وانتصر للمظلومين، وانتقم من الظالمين، وعجل الفرج لعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. فك أسر المأسورين، واطلق سراح المسجونين، واشف المرضى والجرحى يا رب العالمين. اللهم وثبت المرابطين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت المرابطين على الحد الجنوبي وأعنهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم ثبت وانصر المجاهدين في فلسطين وبلاد الشام يا رب العالمين، وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على صحابة الكرام خصومهم بالذكر والقدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.